أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة في بيان خصوصيات القيود التي ذكرها في تعريفه. القيد الأول كما تقدم هو الآلية، ومراده من الآلية القواعد التي لا ينظر فيها، بل ينظر بها. فالقاعدة الأصولية سنخ قاعدة ينظر بها ومن خلالها إلى تطبيقاتها التي توصل إلى استنتاج الحكم الشرعي. وبهذا القيد أخرج القواعد الاستقلالية التي عليكم السلام التي ينظر فيها مستقلا. والقواعد التي ينظر إليها على نحو الاستقلالية هي القواعد الفقهية من قبيل قاعدة ما يضمن أصلا وعكسا، وعليه فبقيد الآلية تخرج القواعد الفقهية من قبيل قاعدة ما يضمن. لو قلنا بثبوت مثل هذه القاعدة في الفقه، والوجه في كونها مما ينظر فيها أنها بناء على ثبوتها عليكم السلام تكون حكما كليا إلهيا. هذا كله طبعا على تقدير ثبوتها، ولكنه يعود فيشكل على هذه القاعدة أنها من جزئيات قاعدة اليد وليست من القواعد التي يثبت بها الحكم الكلي. هذا وهكذا الحال في سائر القواعد الفقهية من قبيل قاعدة لا ضرر، فإنها تخرج عن المسائل الأصولية بقيد الآلية. لأن مثل هذه القاعدة من القواعد المرتبطة مباشرة بالأحكام، لكونها من مقيدات الأحكام ولو عن طريق الحكومة، لأن الأحكام الثانوية مقيدة للأحكام الأولية إما تخصيصا وإما حكومة، بالنتيجة الحكومة ترجع إلى نوع من التخصيص والتقييد. وعليه فارتباطها المباشر يكون بالأحكام الشرعية، وهذا معنى استقلاليتها. فالحاصل أن قيد الآلية يخرج القواعد الفقهية. إن قلت إن هذا القيد وإن كان مخرجا للقواعد الفقهية لكنه في الوقت نفسه يخرج بعض الأصول العملية كأصل البراءة الشرعية التي تستفاد من مثل حديث الرفع، فإن المستفاد هو حكم ظاهري شرعي، فيكون مما فيه ينظر ويكون مستقلا فيخرج بقيد الآلية. قلت لا مانع بعدما عرفت سابقا أنه ليس كل ما يبحث في الأصول من علم الأصول، فنلتزم أن أصالة البراءة الشرعية خارجة عن المسائل الأصولية ونظير القواعد الفقهية. هذا تمام الكلام في القيد الأول. القيد الثاني،
يعني الآلية مو تعبير آخر عن التفريق بين الاستنباط والتفريق.
الآن سوف يأتي في المناقشة ما ينفع في هذا المجال. القيد الثاني أنه إذا رجعنا إلى التعريف المتقدم نرى أنه قد أخذ فيه إمكان الوقوع لا فعلية الوقوع، وهو بذلك يكون مشتركا مع تعريف الأخند. ذكرتم تعريف الأخند أو التي يمكن، عبر بالإمكان لا بالفعلية، هذا التعريف أيضا أخذ قيد الإمكان. والوجه في هذا القيد أن أصولية المسألة لا تتقوم بفعلية وقوعها، بل يكفي في المسألة لكي تكون أصولية أن تدخل في استنتاج الحكم الشرعي على تقدير، وبذلك يدخل في علم الأصول أمثال القياس والاستحسان والشهرة والإجماع المنقول، على الرغم من عدم قولنا بحجيتها. فلو أخذنا في التعريف ما يدل على فعلية الوقوع فتخرج هذه المسائل عن علم الأصول، مع أنها أصولية قطعا. هذا هو القيد ماذا؟ الثاني. القيد الثالث: اشترط في الوقوع في طريق الاستنباط واستنتاج الأحكام أن يكون هذا الوقوع في حيز الكبروية. من هو ماذا قال؟ قال: التي يمكن أن تقع كبرى استنتاج الأحكام الكلية. لا يكفي مطلق الوقوع، بل لابد أن تكون في كبرى. بهذا القيد يخرج كل المباحث التي يحتاج إليها الفقيه في عملية الاستنباط، لكنها من علوم أخرى كالمباحث الأدبية والرجالية وما شاكل ذلك، لعدم وقوعها في كبرى القياس. هذا كان القيد الثالث. واضح هذا بعد على كلام الميرزا النائيني تقدم توضيحه بشكل مفصل. القيد الرابع: أنه جعل النتيجة مرددة بين الأحكام الكلية الإلهية وبين الوظيفة العملية. فهنا مطلبان: الأول، لماذا لم يأتي بجامع بينهما بأن يقال لاستنتاج الأحكام العملية؟ ولا حاجة إلى الترديد بين الشقين. يجيب عن هذا السؤال بأنه لو قيدنا المستنتج من المسائل الأصولية بالحكم العملي لخرج الكثير من الأحكام التي تؤخذ من القواعد الأصولية، من قبيل مطهرية الماء والشمس ونجاسة الأعيان النجسة. توضيح ذلك أنه بواسطة حجية خبر الثقة مثلا وحجية الظهور يصل المجتهد إلى نتيجة فقهية، وهي أن الشمس من المطهرات، وهذه النتيجة ليست حكما عمليا، بل هي إثبات صفة شرعية للشمس، وهي أنها مطهرة وليست شيئا يقتضي إقدام المكلف أو إحجامه. واضح الكلام؟ هذا الشيء العملي ما يقتضي الإقدام والإحجام. الآن لا، نحن وصلنا عن طريق خبر الثقة إلى ماذا؟ الشمس مطهرة، الماء مطهر، الخمر نجس. مثل هذه الأحكام ليست أحكاما عملية. فالحاصل أننا لم نقيد الحكم الشرعي بالعملي لكي لا تخرج الأحكام الوضعية، من هذه الأمور التي ذكرناها أحكام ماذا؟ وضعية. واضح الكلام؟ وإنما رددنا بين الحكم الكل الإلهي والوظيفة العملية لأجل أن الاقتصار على الأول يوصلنا إلى المشكلة التي ذكرها صاحب الكفاية، وهي خروج الأصول العملية والظن الانسدادي بناء على الحقوق. أما الأول فصحيح، لا بد من إضافة الأصول، من إضافة الوظيفة العملية لإدخال مثل أصل البراءة، ولكن لا بد أن نقيد أن مقصوده من أصل البراءة البراءة العقلية، حتى لا يقع وين؟ في التناقض، لأنه قبل قليل أخرجنا البراءة الشرعية، فمقصود إدخال البراءة العقلية التي ليس فيها حكم وإنما مجرد تحديد وظيفة عملية. فإذا ما في إشكال هنا، تهافت. واضح الكلام؟ أما الظن الانسدادي بناء على الحكومة ففي المسألة تفصيل حاصله أنه إن وصلنا إلى أن مقدمات الانسداد تؤدي إلى حكم العقل بحجية الظن، فحينئذ يدخل الظن الانسدادي في الوظيفة العملية. لأنه لا يوجد حكم شرعي. أما لو كانت مقدمات الانسداد تؤدي إلى إيجاب العمل على طبق الظن عقلا لكونه أحد أطراف العلم، فيكون الظن الانسدادي داخلا في الأمارات على الواقع. وحينئذ ليس للظن من حيثية كونه ظنا أي دخالة، فيدخل في قسم الأمارات، فيدخل في القسم الأول من الترديد. إن قلت يمكن أن نلغي الترديد ونقتصر على ذكر الوظيفة، فالمسألة الأصولية ما تقع في طريق أو ما تقع كبرى استنتاج الوظيفة، يعني نقتصر على القيد الثاني، ما يقع في طريق في كبرى استنتاج الوظيفة، لا نحتاج إلى الحكم الشرعي، فتدخل جميع المسائل الأصولية. قلت إن الأمثلة المتقدمة للأحكام الوضعية حينئذ تخرج أو يخرج استنتاجها عن كونه استنتاجا بمسألة أصولية، لعدم كون المستنتج وظيفة عملية. واضح الكلام؟ فتحصل من جميع ما تقدم أن عمدة الإشكالات على التعاريف المتقدمة ترتفع بهذا التعريف. أما إشكال عدم المانعية من جهة القواعد الفقهية، فقد عرفت أنها تخرج بقيد الآلية. أما الإشكال بعدم المانعية من ناحية المسائل الأدبية والرجالية فتخرج بقيد الكبروية. أما الإشكال بعدم الجامعية للأصول العملية والظن الانسدادي فعرفت أن حله بإضافة الوظيفة العملية. إذن عمدة الإشكالات هذه كانت. فيسلم هذا التعريف عن هذه الإشكالات العمدة. وبهذا تم الكلام في التعريف السابع الذي ذكره السيد الإمام رحمة الله عليه. شنو عندكم؟
قضي صراحة
برهان قاطع.
قيد الكبروية اللي هو الإيمان هذه إشكالات ترجع عليه.
بلى.
خروج الاجتماع مبني، خروج مساء الطيب.
بلى. بعد لا نريد نكرر الآن إنه جملة من الإشكالات مشتركة. خب، لكن الشيء الخاص نقول.
قيد الآلية ليس شيء جديد. إنه الآلية ما فيه ينظر إلى كان حكم شرعي. مثل ما ذكر السيد يقول هو نفس اللي ذكر الشيخ انه هذا نفس يرجع الحقيقة الى انه هذا تطبيق او استنباط. فاذا كانت النسبة هي نسبة التطبيق ففي الحقيقة اليه ينظر، اما اذا كانت نسبة الاستنتاج ما بينه واسطة تكون لإثبات الحكم الشرعي.
يعني اذا تلاحظوا هو نفس السيد الامام عندما شرح تعريف صاحب الكفاية حمل كلمة الصناعة على الآلية، لكن أشكل عليه من جهة أنه أردأ التعريف من ناحية أنه تخرج المسائل الأصولية وتدخل المبادئ التصديقية، لكن لا من جهة الصناعة، من جهة أنه يعرف بها. التفتنا ما يعرف به ليست المسألة الأصولية وإنما آية النبأ. أما الصناعة فسرها بالآلية. يعني الآن عمدة المطلب هنا إذا واحد أولا قيد الآلية، ثانيا مسألة الترديد، مسألة الكبروية. التفتنا، تأملوا بذلك إلى يوم غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.